الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. في الآية الكريمة أبحاث هامة أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك. واضح أن ابن نوح ابن يعني المتحجر من صلبه، والابن يقع في صميم الأهل، يعني الأولاد هم يشكلون بؤرة الأهل، الولد من الأهل. إذن شنو معنى القرآن الكريم ينفي قال يا نوح إنه ليس من أهلك؟ يعني هل الانتماء اللي يحاول القرآن الكريم أن يرفض عن ابن نوح ويقول له إنه ليس من أهلك بأي دافع؟ كأنه عندنا إحنا النظريات بالدنيا، النظريات الرئيسية بالانتماء نظريتين. النظرية الأولى النظرية اللي ترتبط بالدم، يعني نظرها موجه علما إلى اللحم والدم، هذا ابن هذا متحذر من عنده فعنه ابن هذا. ونظرية لا ما متوجهة إلى اللحم والدم، وإنما متوجهة إلى العقيدة إلى الفكر، يعني إذا أبو وابن اثنينهم من عقيدة واحدة ومتحدين بأفكارهم هذا هو ابني. ها؟ أما أنا إذا ابني عقيدة غير عقيدتي وفكرة غير فكري وهو اتجاه غير اتجاهي، شو يعني كون ينتمي إلي بالدم، انتماء بالدم إلي بنسب متفاوتة يمكن أن يلتقي بآدم، حتى هو ينتمي لآدم بالدم، ينتمي للدنيا كلها بالدم، لأن الدم الإنساني مشترك، الدم الإنساني ها مشترك. مو فرد يوم من الأيام معاوية قب عليه البواب جالنا أكو واحد بالباب يقول هو أخوك ويجي طبلي، ما عندي أنا أخو الآن، أنا أخوتي معروفين منين هذا شليها منه، قال ما أدري أنا كلما أدفع هذا يصر يقول لي أنا أخو، قال زين ودي وراء أرسل خلفه أقبل قال له أنت منه، قال أنا أخوك، قال له كيف أنت أخوي، قال له مو أليش قد ولدني وإياك آدم، مو الله عز وجل يقول يا بني آدم أنا وأنت اثنين أولاد آدم فأنا أخوك. واحد معروف قال له شكو عندك عندك شغله انا حاضر لها، لا هو الواقع هيك ان الانسان وكل الناس تنتمي الى ادم، يعني الدم مشترك بين الناس كل ما في الامر قريب واقرب. ها اذا الانتماء الحقيقي مو بالدم، يعني الهويه اللي يعتمد عليها الاسلام ويعتبرها الهويه الاساسيه هي الهويه العقائديه. ها هذا عند عقيدتي يتجه وياي الى قبلة واحدة، يتجه وياي مثلا الى دين واحد، الواقع هذا هويته هويتي. فالشاخد واحد يقول لي ان الواقع القائم عندنا المتجسد غير هذا، هو فعلا غير هذا، يعني الان ما عنده مانع عن يوالي لواحد لمجرد ان يلتقي وياه بالدم يقدم على ابن دينه، ما في شك الموجود هاي عندنا الان. ولذلك احنا نقول احنا ما نزال نعيش برواسب من الجاهلية، يعني الاسلام ما صفت مشاعرنا بالإسلام، ما صفت مشاعرنا مو لنقص بالإسلام لا، لكن لنقص بيش بحامل الإسلام. يعني خل أقرب لك الآن، أرجوك المطر لما يوقع على قاع صبخة ما يطلع بيها زرع، هاي مو ذنب المطر، المطر بيه فاعلية، لكن القابلية بالأرض ماكو، الأرض مو شيء، الأرض صبخة. أكو بعض النفوس هكذا يمر عليها الإسلام كما يمر المطر على الأرض الشبخة، فلا تنتفع بالإسلام قط، يعني بعدها تعيش رواسب جاهلية. وإلا أخوة الدم لا تقف أمام أخوة الفكر والعقيدة، هذا يشترك معي بفكري بديني بعقيدتي، إنما المؤمنون إخوة. إذن القرآن الكريم شو تلتفت؟ يقول له إنه ليس من أهلك، مو يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن ولي النبي من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدوه من عصى الله وإن قربت لحمته. مو يقول أبو فراش في قصيدته كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحما. سلمان رجال من هوية أخرى من جنس آخر، لكن النبي يقول سلمان منا أهل البيت. ليش؟ لأن تجمعهم العقيدة، هذه واحدة. إذن الهوية نقدر نقول ونحن على ثقة من أن الإسلام يقدم الهوية العقائدية على هوية الانتماء بالدم واللحم، وهو أصلا الإنسان ما صار إنسان بدم ولحمه. سأرجوك ذول اللي غيروا الدنيا كلها، اللي غيروا العالم، خلونا نعيش تحت كهرباء، وخلونا نمتقي طائرة، وخلونا مثلا نرتقي بأفكارنا إلى تحليل ما وراء الطبيعة. هذول ما وصلونا إلى هذا بالدم واللحم، ليش وصلونا؟ بالفكر. نعم، الفكر هو نفسه، الفكر هو الحياة. الأمة اللي ما بيها فكر، الأمة اللي ما بيها عقيدة، ما يمكن تكون أمة بيها انتماء يربط بين أفرادها. اللي يربط مو الدم لا، تربط العقيدة. اللي يربط مو الدم لا، لأنه قبل أيام أنا كنت أقرأ في الإحصائية، هاي الإحصائية تقول أن الثورة الفلسطينية قتلت إلى حوالي 3000 أو أكثر ممن يتعاون مع اليهود على مدى التاريخ، ويبدون أبناء النكبة أبناء البلد ويروح يتعاملوا لليهود جيل. طبعا هذا خارج عن المزاج، مزاج الثورة اللي يحملوها، مزاج الفكر اللي يحملوه، تقدر تعتبره خارجي. فإذا أرجع للموضوع، المسألة مسألة فكر، مسألة عقيدة. القرآن الكريم بصورة جازمة يقول له يا نوح إنه ليس من أهلك. طيب إجت تأكد هالمعنى، قالت إنه عمل غير صالح. شو التفت لي هذا المقطع بمسألة مهمة خلينا ننتبه لها. لما يقول له إنه عمل غير صالح يعني شنو المقصود؟ يعني إنه ذو عمل غير صالح، يعني مو أن مو ابنك الشرعي. وأكو هاي المسألة الآن المفسرين بيها قسمين، قسم من المفسرين يطعنون وين؟ بزوجة نوح. وشنو الطعن اللي يطعنوه؟ يطعنون بأنها خانت نوح، يعني خيانة جسدية. نبه استغفر الله، نبه يسويجن، يعني هذا المعنى مو عندنا ترى، مو عند غيرنا يعني. يعني اللي يحب خلي يشوف كتب التقاشير، يشوف رأي ابن جريح، رأي عبد الله ابن عمر، نعم رأي غير رأي مجموعة، خلي يشوفهم في تفسير هذه الآية بالقرطبي. حتى عبد الله ابن عمر كان يقول إن قاعدة الفراش إنما جاء بها النبي من أجل ابن نوح. سأوضح لك شنو قاعدة الفراش، يعني أن ابن نوح مو ابن الحقيقي، ابن غيره لا لكن انولد على فراشك وهويتك صححت من هالناحية، وإلا زوجتك كانت مو امرأة نوح ولوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فكانتا هما يحملون الخيانة عليهم على الخيانة الجنسية. وهذا المعنى احنا ننفيه جملة وتفصيلا. مفشر الشيعة فضل قدامك هاي الكتب. اكو رواية موهومة، منين هاي الرواية الموهومة؟ يروها الى تفسير اسمه تفسير علي بن ابراهيم، وهذا التفسير علي علامة الشيطان. وانا اذكر العام تناولت المعنى هذا، وذكرت ان علماءنا فندوا نسبة هذا التفسير وقالوا هذا التفسير مو لنا، لان تفسير به كثير من الاراء غير الناضجة، به كثير من الانحراف. ارجوك اللي يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول البعوضة علي بن ابي طالب وما فوقها النبي، لان اللي يسوي علي بن ابي طالب ذبابة او بعوضة على شيعي ارجوك هذا تفسير محترم؟ ها؟ هذا تفسير اعتمد عليه؟ هذا يروون اكو بي رواية. شنو الرواية؟ ان اذا ظهر المهدي عجل الله فرجه، اذا طلع يقول يطلع زوجتي النبي عائشة وحفصة فيجلدهما. نشأ السؤال، نقول اذا كان هذا الرواية بها نسبة خيانة لنساء النبي استغفر الله وحاشا لله، فليش يجلدهما؟ لازم هنا حكمهم مو جلد، حكمهم الرجل، لان النساء محصنات والمرأة المحصنة حكمها الرجل وحكمها الجلد. اذا ليش يجلدهما؟ نبه لي شوية للرواية. ترى هاي الرواية اللي لبوها الوحيدة بيض الديج، ومهما يهمهم اكو 100 تفسير عندنا، 100 تفسير تذهب هاي تفاسيرنا كلها تدافع عن ام المؤمنين عائشة دفاع المستميت. اذا مرت الدافع عن حديث الورقف وبيشعك، شوف اعظم تفاسيرنا اكبرها مر عليها، شوف دفاعهم يقولون هاي هيئات عرض النبي يمكن ان يخدش او يتعرض. الله ما يبلي واحد من انبياء هالبلاء ابدا. حكى لله ما زنت امرأة نبي قط، ما ممكن هذا المعنى. الله عز وجل يبتلي بي بالعكس، عرض النبي منزه ومقدس، واحنا نصون بيت النبي ولا نقول بذلك ابدا. هذا القول غيرنا، هذا القول ها الغيرنا، لكن على النظرية رمتني بدائها وانشلت. هاي الواقع، في واقع الامر صدق. هشوفها بين ايديك تفاشيرنا ومال المكتبات. وانا اكون جدا ممنون اذا واحد جاب لي رواية من تفسير من تفاشيرنا المحترمة تذهب لهذا. فقهاءنا وعلماءنا يدافعون دفاع شديد عن عرض النبي وعن كرامة النبي. عرض النبي ننزهه ونحترمه. وانا ترى ما جاي احكي لك شيء معلق بالهواء، صدرت فتاوى اندبحت بها الاف على ان دول يطولون السنتهم على ام المؤمنين. وين نطول؟ تمام، احنا نقول انها ندينها لانها طلعت لقتال امامها، مثل ما المسلمين شلون يدينون دول المرتدين، نعم، اللي من بعد النبي ارتدى وقاتلهم ابو بكر، مو يدينهم التاريخ الاسلامي ودينهم العقيدة، كذلك اللي يطلع على علي بن ابي طالب ايضا ندينه احنا، لان النبي قال لعلي حربك حربي وسلمك سلمي، لكن في الامر المؤرخين يقولون انها ثابت رجعت، بس تأثير دائما من هالناحية، والا من ناحية عرض النبي هذا المعنى حاشا لله. يعني تاريخنا انبط من ان ينزل الى المستوى. خلي شوف رأي غيرنا، ارجع للتفاسير، ارجع للقرطبي، ارجع للرازي، نعم، ارجع الى جماعات اخرى، شوف التفاسير جملة ممن يحسب على المذاهب الاسلامية الاخرى كانوا يرون ان ابن نوح ليس بولد شرعي. يعني يقولون ان انولد على فراش نوح عليه السلام فصار ابنه، لان اللي ينولد على الفراش سهل. اذكر لك القاعده، القاعده شنو هي؟ القاعده الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش شنو يعني؟ الفراش يعني العقد، هذا العقد الشرعي سميه فراش. هذا العقد الشرعي يعني مو مطلقا هو فراش، لا، كون مع امكان اللقاء، يعني لما يصير عقد كون الزوجة تلتقي بزوجها وتحصل بهم هناك اتصال بين الزوج وزوجته، حتى مجرد الخلوة مو كافية، وان كان بعض المذاهب الاسلامية عند الخلوة الشرعية كافية يرتب عليها الاثار، لا مو بس مجرد الخلوة، لا، يتصل الزوج بزوجته. اذا اتصلوا هاي زوجته معروفة ويضاجع زوجته، الولد اللي ينولد على فراشه هو ابنه. الولد في الحالة اذا انولد على فراشه هو ابنه، بس بشرط امكان اللقاء والدخول. بس احنا ما عندنا نظرية تقول اذا واحد يعيش بامريكا ومرأة تعيش بالصين وعقدول عليها وحملت، هذا يعتبر ابنه، يعتبر الفراش لينها ماشي. هذا الحشي ما نشغل بيه، ما رد ورأيكم من هذا، ما رد أهرج، ما احنا مو اسلوبنا هاي يتختل شايل لبيدة كاشيت وتفتق البيبان. تفضل ذول الشيعة يقولون القرآن غير هذا القرآن اللي يحسن على أم المؤمنين. لك مو إلك ألف وأسنة المعجوفة مو كافي، وقالوا لك سألت وجاوبوك ألف مرة، وقلنا لك فضل هاي عشرات الكتب، عشرات التفاسير تقول أن القرآن الكريم هو ما بين الدفتين. رواية عن واحد ذكر هذا الواحد قالها صدوق، شو هو الواحد يمثل الأمة؟ يعني إذا واحد شذ برأي هذا يمثل الأمة كلها؟ متفضل، هاي تفاسيرنا وهي آراء فقهاء الصدر الآن المعاصرين، كل فقهاءنا المعاصرين. جيب لي أكو واحد من فقهاءنا يذهب إلى وجود تحريف في القرآن؟ نظرية التحريف عند غيرنا، وهذا سبق أن أشبعت عن الموضوع. واللي يحب يشوف عشرات المؤلفات اللي كتبت في هذا المعنى، مو عين يعني، مو ثغرة، مو فرد شيء رفيق يومية واحد يطارد على إخوانه. هذا واحد كان يقولون يشتغل بالحجامة، هذا يطلع إذا ما حصل واحد يحجمه يرد أمه يحجمها إلى أن موته. هذا من النوع جاي يطارد على أخوته تلك عليهم. هاي نظريات عشرات النظريات للمذاهب الإسلامية الأخرى اللي تذهب إلى التحريف وهي عندك مو عندنا. إحنا بل واحد اسمه صاحب فصل الخطاب النوري وروايتين ثلاثة عند الكليني، والكليني رحمه الله هو يكتب في صدر الكافي، يقول أي رواية موجودة بهذا الكتاب عرضوها على كتاب الله وسنة نبيه، فإذا قبلها الكتاب والسنة فهي خذوها، وإلا اضربوا بها عرض الجدار. وطبعا الرواية اللي تقول أن القرآن بالتحريف لا يقبلها القرآن، لأن القرآن يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآن يقول وإنا له لحافظون يا باها، والروايات صريحة بأن القرآن هذا هو بين الدفتين، ما دي زيادة ولا نقيصة. وهذا رأينا منذ عشرات السنين، هذا رأينا. بس إذا شد واحد التمشلب إله الواحد قال لا إله، قال لك فرد يا أخي خلا كمل، خلا قول إلا الله، قال لا أنا ما أريد إلا الله، أريد بس لا إله. يا أخي فضل أنت شفت لك واحد رواية ضعيفة ويومية، مو حرام هاي فلوس الكاشفات الطفل المعوزين للفقراء اعطوها للجائعين، مو شايل الكاشفات فرق المسلمين يتمجر بيهم اليمن، وانت تعرف هذا رأيك باطل وانت واثق بأنه باطل. فإذا المسألة أعود للموضوع، ما عندنا واحد يرمي عرض الأنبياء بخط، طبعا عند غير نائي عندنا احنا ما نجي إلى قاعدة الفراش. قاعدة الفراش الولد للفراش، يعني اذا صار عقد وشكوا هذا الولد واحد عقد على زوجة وزوجته عنده بالبيت وياه وجابت ولد، صار اكو شك ان هذا الولد ابنه لو مو ابنه، فطبق القاعدة. الولد للراس بيقولوا له هاي زوجتك وبعد الشرعي على ابنك خلاص. طيب هذه القاعدة الولد للفراش اكو الها مفهوم لو ما الها مفهوم؟ كانوا احنا عندنا كل شيء الى منطوق من الكلام الى منطوق والى مفهوم الى منطوق ومفهوم. ايش خل اقرب لك المعنى؟ يعني واحد يقول لي اذا اجيت لهنا انا اكرمك، شنو معنى هذا المنطوق؟ المفهوم ماله شنو؟ المفهوم اذا ما تجي ما اكرمك، وشكل يعني يقول لي اذا اجيت اكرمك معناه اذا ما تجي ما اكرمك. زين هذه الان لما تقول الولد للفراش، يعني اذا ولدي ولد مو للفراش مو على عقد، يمكن ان ما نعتبره ولد ولا نعتبره ولد؟ لا طبعا ما نعتبره ولد، يعني هاي القاعده ما لها مفهوم. شلون يعني ما لها مفهوم؟ الان عندنا ولد الشبهه. ولد الشبهه شلون؟ يعني واحد تزوج امراه هي ما تحل له مو محل العقد، تزوجها وجابت له ولد، هذا نعتبره ابن. افرض هي اجى الولد من حرام، يعني افرض واحد اخذ زوجته ويشعر انها حلال وزوجها ما يدري، فولدت له ولد، في مثل هالحال هذا الولد مو ابنه؟ لا طبعا ابنه، لكن كل ما في الامر مو ابن شرعي شرعي خلال البحث. الابن الشرعي اللي تترتب الاثار الشرعيه على ولادته، الابن الشرعي اللي الله عز وجل اعتبره ورتب الاثار الشرعيه عليه اذا اجى عن طريق عقد شرعي، والا ابن الشبهه هم يعتبر ولد. ابن الزنا ليش هو؟ ابن الزنا ولد ايوه ابنه، هذا حتى لو اجى الولد من زنا. اذا اجى الولد من زنا ما نبطي مرة قبل الاثار الشرعية، يعني ما نبطي ميراث، ما نبطي انتماء، ما نبطي انتماء شرعي بحيث نرتب الاثار الشرعية عليه. مثلا خلي افرض بعض ما اراده الشارع ورتبه على العقد الشرعي ما رتب عليه اللي من جملة الميراث، لكن مو معناه هو مو ابنه. لا ابنه يعني هذا ابن الزنا اذا اراد يقتل اخته مزوج اخته؟ طبعا لا. ليش؟ لان اخته متكونه من ماء ابي عين ابن. هذا قلنا في الامر انه مو ولد شرعي، والا ابن حقيقي، ابن متكون من ماء. وسبق هاي المساله انا بحثتها في اكثر من مره في اراء المذاهب الاسلاميه حول هذا الموضوع. اذا هاي القاعدة ما إلها مفهوم، يعني إلها منطوق صحيح، الولد للفراش. ولهذا واحد يسأل الإمام قال له سيدي واحد عنده جارية والجارية وطأها بملك اليمين مملوكة إله، وإجا واحد نعم اعتدى عليها وولدت، لمن يلحق الولد؟ إلا يلحق بمن عنده الجارية، صاحب الجارية اللي ناخذها بملك اليمين. الولد يحسب إلى لأن هناك راشك. القاعدة لها تطبيقات هواية، أن الولد للفراش إذا أكو عقد شرعي هذا العقد الشرعي هو يصحح الانتماء. وأنا ترى ألفت نظرك لنقطة، ترى هواية يقرص الإسلام على أن مسألة الانتماء الأبوي حافظ عليها، لأن هذه إذا ما حافظ عليها يتحول المجتمع إلى قذيفة. شلون يعني؟ تلاحظ أن الشروط اللي الشارع المقدس يرتب عليها إقامة الحد على الزاني، كون أربعة يشوفوا متلبس بالفعل في حالة خاصة معينة، شروط دقيقة جدا. وين الصيغة؟ شلون أربعة؟ والبقاع ينتظر الأربعة هذا؟ فالمسألة شنو المراد من هذا؟ مو الشارع يريد الفاحشة تشيع في الأرض، حاشا لله. الله عز وجل رب النجابة، الله رب العفة الذي يريد أن يربينا على العفة، لكن يريد أن لا يتطرق الخلل للمجتمع. لأن تعرف هذا الولد اللي المجتمع ما يطيه النعت، ما يخلع عليه نعت البنوة، تعرف راح يصير؟ يعني إذا قالوا هذا ابن زنا وقاموا يأشروا له، أو سمع الناس تهمش عندهم أمس إذا مار يتانسون، تعرف أن هذا ابن زنا؟ تدري هذا شلون يتحول إلى بلاء؟ يتحول يعني هذا يصبح حافز على المجتمع. اذا حصلنا فرصه يحرق المجتمع حرق. ليه؟ لان يقول لك هو من اللي خلاني انا اطلع ولد غير شرعي غير المجتمع؟ هو المجتمع اللي سواه، هو المجتمع اللي ابني بهالبليه، وهو يبي يربط على اسلامي. هذا المجتمع اللي خلاني وصل الامر، لان هاي المراه اللي مارست الرذيله قد يكون مارست الرذيله عن فقر، مارست الرذيله عن جوع، مارست الرذيله عن تربيه سيئه. واحنا عندنا نعطيها مجالات نخليها لما توقع بالبير، ها؟ طب الوقت نصير عليها اصبح بهالشكل. وانت من اول الامر ليش سديت الحبل على الغايب؟ ليش ما راعيت اولادك وين يروحون وين يجون؟ بنتك وين تقرا؟ انت عندما تعطيها امكانات مربيها تربيه واثق من عندها، اذا مربيها واثق من عندها تقدر تعطيها الامكانات. لكن انت حاد الحبل على الغارب وممكنها مطيها كل وسائل الاتصال، سياره وبيجر وتليفون واموال، كلها هذه، والى ان توقع بالرميله تنحرف، وانت ايضا حابسها ما تتساهل في موضوع الزواج. يجيك الانسان الكفؤ الهادم المستقيم لان ما عنده مواصفات معينه مثل ما تريدها، تمنع من ان يقرب. فانت تضع الف مشكله في طريق عفه البنت حتى اذا اخطات ذاك الوقت يحس بالجرح، يحس ان المجتمع بدا ينقده، يقوم يطارد يذبحها يقتلها. كذلك الولد ينتظر الى ان يوضع بالرذيله، ذاك الوقت يبعد ويدق ايد على ايد. الدنيا مو خوش دنيا، الاولاد فزلوا، انت مو خوش هادمي، مو الدنيا. اي والله، يعني احنا ما نربي ابناء، ما نربي انفسنا ولا نربي ابناءنا. عفوا تعفوا نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم، وابنك هذا خليه نصب عينك، انت مسؤول عنه امام الله. الله عز وجل غدا يسألك يقول لك ترى الدنيا بها التزامات، الدنيا مو خالية من القيود، انت سيد الموجودات، انت البشر، الله خلق كل شيء لخدمتك، سيد الموجودات، اعطاك كل الامكانات واراد منك التزامات، هذه الالتزامات اراد منك تربية، اراد منك عفة، اراد منك اخلاق، لكلهم ما سويتهن. فاذا فسد الزمان لا تبعد انت تشتم الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا. اذا ارجع الى الموضوع، هاي القاعدة الولد للفراش يعني ليس لها مفهوم، قاعدة لها منطوق لكن مفهوم ما لها، لان اللي ينولد على غير فراش هو ولد مع انه مولود على غير فراش. الامكانات وراد منك التزامات، هذه الالتزامات راد منك تربية، راد منك عفة، راد منك اخلاق، فكلهن ما سويتهن. فاذا فسد الزمان لتبعد انت تشتم الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا. اذا ارجع الى الموضوع، هاي القاعدة الولد للفراش يعني ليس لها مفهوم، قاعدة لها منطوق لكن مفهوم ما لها، لان اللي ينولد على غير فراش هو ولد مع انه مولود على غير فراش. لكن هاي القاعدة اجت في ظرف الشك، يعني اذا صار شك في نسبة ولد والعقد موجود، الشارع يقول لا ما اقول اكو عقد، هذا شكك مو بمحله، هذا يعتبر ابنك، ولا تجي هالولد هذا تحول الى خليفة وتعبر عنا بان من ابناء الزنا. انت تعرف هذا ايش راح تخليه يعني يمشي بالمجتمع وهو يشعر ان وجوده مهدد، وجوده ملغي، يشعر بان زيادة بالمجتمع. واتخطر مسألة ابو سفيان لما ادعى ولادة زياد ابن ابي زين، لما ادعى ولادته وصارت القضية، وتعرف يعني البلاد تدخل ووسائل الاعلام تدخلت والفلوس تدخلت والشعراء تدخلوا حتى يصححون نسبة زياد إلى أبي سفيان. كتب له منو؟ ابن مفرغ الحميري. كتب له: ألا أبلغ معاوية ابن حرب لقد ضاعت بما تأتي اليدان، أترضى أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني؟ وأقسم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الغتان. إلى أن يقول له: وإن زيادة في آل حرب أحب إلي من طرفي بنانك. هو صور أن هذا البيت جاي من حبي، إن زيادة في آل حرب يعني هو من آل حرب. قالوا له: هذا جاي يطلعك من زيادة، طبعا زيادة زايد يعني خارج عن الأصل. بالواقع هذا اللي يرمى بهذا يشعر بأن زيادة يعني دخيل على المجتمع، يمتلئ حقد. ولذلك تلقى هاللون من الناس اللي ما إلى أبو معروف شي يسوي بالدنيا إلى الولد. فالمسألة نعود إلى الموضوع. الآية تقول: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هاي بعد شنو بيها من الأمور؟ هاي الآية أكو بيها تسلية للآباء الصالحين. شلون يعني تسلية للآباء الصالحين؟ الحقيقة الآن كثير من الآباء الصالحين إذا شاف ابنه شوية هو يقول: أنا الحمد لله ما كلت حرام، أنا مستقيم طيب رايح ابنه دائما، الولد هم أنصحه أرشده يعني مو هادة مو ذاهب للحبل على الغايب، لكن طلع مخشد يقعد يحلق نفسه حشرات. الآية تقول له: على مهلك ترى بعض أبناء الأنبياء هالشكل. يعني أنت ليش؟ ترى مو كل انحراف مسؤول عنه الأب، أحيانا المجتمع هو المسؤول. شلون يعني؟ يعني أرجوك إحنا نعرف أن أكو ناس غاية بالتقوى وغاية بالصلاح وأولادهم يطلعون مجانين. ليش؟ لأن الولد جايبنا المجتمع منك يعني قصص الأيام. فتلقى الإنسان ينبغي أن ينقطع إلى الله، يستعين بالسماء واللي عليه يهدي والباقي على الله. وش يسوي؟ الآية أكو بيها تسلية، ترى الآية بيها تسلية، تريد تسلي الصالحين، تقول لهم: إذا انحرقوا الأبناء مو معنى هذا أن انحرافهم على مسؤوليتكم وحدكم، لا، المجتمع أيضا مسؤول، ينبغي أن يتعاضد يتكاتف على التربية ويدفع البلاء عن أفراده. لأن أرجوك هذا مثل المرض البدني، إذا واحد تمرض مرض الآخرين، عداهم انتقل عن طريق العدوى، كذلك هذا ينتقل عن طريق العدوى. بعد هذه الآية الكريمة نوح عليه السلام إنما دعا الله أن يجمع ابن أبي، لأن صار الطوفان. الطوفان اللي صار ترى الطوفان مو بس كتب المسلمين أو القرآن الكريم يشير إلى لا، يعني الآن ألواح بابل وألواح سومر موجود بها، وتاريخ الهند وتاريخ الصين وتاريخ اليونان، وأكو لوح عثروا عليه يرجع تاريخه إلى 2100 سنة قبل الميلاد يتحدث عن الطوفان. الطوفان حادثة عالمية الواحد يعرفها. هسه شنو سببه؟ هل سبب أمطار مثل ما شفنا السنة هاي؟ إيش كم بلد غرقت؟ يقول لا، مو مسألة أمطار، المسألة كما يعللها بعض العلماء كوكب من الكواكب إجا شوية دنة من الأرض زايد، والآن المد ياهو اللي يسببه طبعا القمر. القمر لما يجي يضغط شوية على الأرض على المعلى البحار يصعد الماء، إذا ابتعد شوية انحسر الماء. كوكب يقول مر قريب من الارض زايد شوية بالقرب طفحت البحار صار الطوفان واجا المطر ويا. والطوفان من بعد ما انقطع المطر وابتعد الكوكب بدأت المياه تتراجع، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقضي الامر وقيل بعدا للقوم الظالمين. المهم حادثة الطوفان حادثة كل كتب التاريخ تذكرها، والقرآن الكريم أشار إلها إشارة مجملة. لكن اللي أريد من حادثة الطوفان حادثة شوية نقف عندها قليلة وترتبط بينا هالليلة. شنو الحادثة؟ الحادثة أكو بعض الروايات تقول أن شفينة نوح من بعد الطوفان، من بعد ما خلص الطوفان رشت. وين رشت؟ رشت استوت على الجودي، على الجودي إلى الآن جبل أرارات يعني في شمال العراق. إلى الآن الآثار اللي لقوها في هذا المكان بقايا أخشاب السفينة وحللت، والظاهر يكاد يكون الرأي يعني عليه شبه اتفاق أنها هناك وقفت، وصلت لهناك ووقفت. والماء أول ما نبع نبع من مركز السفينة في مسجد الكوفة، وإلى الآثار باقية. هناك في الانطلاق من هناك وبعد ذلك رشت هناك. لما انتهى موضوع الطوفان يقول نزل نوح عليه السلام من السفينة. لما نزل من السفينة كان صائم وجوعان، صار الغروب يريد الإفطار، والطعام اللي عندهم نفس ما عنده. يقول اكو بقايا طعام لموها، شف عدس، شف حمص مثلا، شف رز. يقول جمعها سبع اشكال طبقها سووها وافطروا عليها. ولذلك صار هذا اليوم يستحب صومه، وهذا اليوم يجمعون به الحبوب. شلون جمع نوح الحبوب سبع اشكال؟ صاروا يجمعون الحبوب، وظلت هاي السنة قائمة الى الان، استحباب صيام هذا اليوم لان سفينة نوح قد رشت، وبهذا اليوم نوح صنع له طعاما من هاي اقسام الحبوب الحبوب السبعة. انا امس ذكرت لك قلت لك لأن مسألة صوم يعني في واقع الأمر احنا ما نستكثر ان تخترع امثال هذه الروايات شوية نبهجين، لان هذا التاريخ يمكن كتب على حقيقة شوية على بعض الحقائق. هذا التاريخ يمكن ان تدونه الاحاديث والسيرة النبوية تقريبا يمكن دونت في بداية العصر الاموي، في نهاية العصر الاموي تقريبا. شلون يعني في نهاية العصر الاموي؟ يعني خليني اضرب لك مثال. عبد الرحمن يزيد ابن عبد الرحمن يقول اجانا سليمان ابن عبد الملك. سليمان كان يومئذ ولي عهد. يقول اجى للمدينة، لما اجى للمدينة قال طوفوني على بعض الاماكن تاريخية. يقول جبنا الى مشربة ام ابراهيم، جبنا الى جبل الرماد بأحد، اخترنا بها الاشياء اللي موجودة في مكة المكرمة او بالمدينة المنورة. هو طاف عليها كلها، مر بها. صح الى واحد هذا معروف مؤرخ اسمه ابان ابن عثمان، قال لي اريد منك تكتب لي السيرة النبوية. قال لي انا كاتبها وماخذها من الثقات، موجودة عندي تماما كلها، ومتأكد من مصدرها، ومستعد اقدمها اليك على وجه السرعة. قال لي جيب لي اياها. يقول هيأ العشرة من الكتاب بالعدل كملوها وجابوها. لما جابها الى عرضها عليه فتحها للسيرة لقى بها حديث عن الانصار، بيعة العقبة والعقبة الثانية. لقى مثلا في نفس الوقت موقفهم يوم بدر، موقفهم يوم احد، شلون استقبلوا المؤمنين، شلون شاطروا المسلمين بطعامهم، يعني مناقب الانصار. قال تعال شنو هاي مناقب الانصار؟ كان شو اللي سامع عن الانصار غير هذا، هذول واحد من الاثنين يو اهلي ظالميهم يو هذا الحكي كذب. قال هذا اللي مكتوب هنا اصبح الله الامير، ترى هذا اللي مكتوب هو مكتوب صحيح عين الصحة. واحنا ما يمنعنا ان يكون مثلا اذا بعض الانصار الى مواقف منكم
ما يمنعنا ان نكتب الصحيح. هذا اللي تشوفه قدامك صحيح، كله صحيح، هذا كتابته صحيحة، وما نسب الى الانصار من المناقب هو صحيح.
قال والله انا ما اقدر اقبله، اروح ارجع الى الخليفة اخذ وجهة نظرة، اذا وافق تكتب التاريخ والا الغي. يجيبوا لي هذا الكاتبي يقول مزق قطعا قطعا، يربى يربى، ورجع. رجع لوين؟ الى عبد الملك. قال انا شفت هالشكل اللي صار هالشكل. قال زين سويت، احنا لا نريد ان نطلع اهل الشام على ما لا نريد ان يطلعوا عليه، وهذا اللي شفته جدا خطر. زين سويت مزقته. نبأ شويت اي حادثة. حادثة اخرى، خالد بن عبد الله القشري كان والي الامويين على الكوفة. خالد بن عبد الله القشري صاحوا له قالوا له اكتب التاريخ. قالوا زين انا لما اكتب، يقول له الخالد، قال له لما اكتب التاريخ اخذ، تعرف هذا علينا الغالب جزء من التاريخ، هذا الى مواقف. اولا التاريخ يقول لي ان اول من اسلم، التاريخ يقول لي هو طلع حامل لواء المسلمين في اغلب غزواته، التاريخ يقول لي كذا، التاريخ يقول لي كذا، رايك اكتب هذا ولا؟ قال لا، لا تكتب هذا الا اذا رأيت عليا في قعر الجحيم. ارجوك لذولة اللي بها اللون يمكن ان يقبلون تاريخ صحيح ويخلون تاريخ نظيف يدخل؟ انت تعرف التاريخ منين عبر؟ عبر عن طريق هؤلاء، اجى الى هؤلاء، وهي حقيقة يجب ان يعرفها كل واحد، يجب ان يعرف ان الراوي ما كان يقدر يعبر عن علي بن ابي طالب باسمه. اذا راد يروي رواية بها علي بن ابي طالب باعتباره احد رجال السنة، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي زينب، ها؟ ما يقدر يجيب اسمه، اذا جاب اسمه يبتني على عمر. شايف؟ ايه الروايات اللي تشوف يعني ذولا لما هيك رواية يقبلوها، احق ان تخترع لهم روايات من هالنوع من قبيل سفينة نوح، ها؟ وان سفينة نوح اليوم رشد، واحنا انما نصوم مواساة لنوح عليه السلام، ها؟ على اي حال، فتأمل للرواية، الرواية معروف شنو هدفها، لكن انا اسأل سؤال، بربك مو القرآن يقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزروه وتوقروه، ضمير يعود للنبي، يعني يقول الغرض ان تحترموا رسول الله باحترام اهله، المرء يحفظ في ولده، تعزروه تنصروه توقروه. النبي صلى الله عليه واله يقول مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أرجوك أنا إذا وقفت مثل هيك يوم، يوم العاشر وقفت للنبي وحشرت بين يدي الله، أقول له يا رسول الله أنا هاليوم ترى واشيتك، ما سويت شيء، أني اليوم ما عملت بهالأشياء اللي تقال، إنما حزنت وتألمت وذكرت مصاب أهل بيتك وفجيعة أهل بيتك وواشيتك بذلك. لربك موقف كهذا الموقف اذا راجعت المقاييس ورجعت الى عقلك، الله عز وجل يعاقب من يتقرب الى الله بتوقير نبيه؟ حاشا لله. ارجع، احنا قلنا اذا اكو ايهام عملية الصيام، اذا بيها ايهام بانها مراغمة للنبي تعتبر خروج عن الاسلام. اذا لا والله صوم على رجل واحد يجي يصوم يتقرب الى الله، ما في اي بأس، في اي وقت، في اي يوم من الايام، في اي لحظة من اللحظات، العمل اللي يتقرب به الانسان الى الله بنية خالصة هو مقرب الى الله. والا هو اليوم ما اليوم جمع حبوب وفرح، ها؟ اليوم اجمع دموع بنات الزهرة، ها؟ اليوم اجمع الآهات والاحزان واضعها امام عيني حين مرت عليها ساعات في ثرى كربلاء. شو وقت مرت عليها؟ مرت عليها من بعد المعركة. شو وقت خلصت فيها المعركة؟ بعد الظهر بساعة. من قتل الحسين وبقيت الجثث وبدأ الجيش يجمع الجثث ويمثل بها يقطع الرقاب. انحصر الجيش والعائلة وين؟ داخل المخيم. وطلعت اخت الحسين وقفت له على السل الشهير بالزينبي وصاحت يا ابن امي يا حسين نور عيني يا حسين اخي ان كنت حيا ادركنا هذه الخيل قد هجمت علينا وان كنت ميتا امرنا وامرك الى الله. ماكو احد. حاول الحسين ان يمنع الخيل اللي هجمت اليوم لكن ما امتنعوا. قلهم يا شيعة آل ابي سفيان ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد ارجعوا الى احسابكم كونوا عربا كما تزعمون. عيب عليكم انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني هذه النساء ليس عليها جناح. واخت زينب تبعث اليه بصوتها خويا الخيل الخيل جت وتعدت الحد وخيامنا ما بينا حد بمن يخويا القلب يضمن ومن والد العباس ما رأيت جفوني هل الله ولحد. الدور بالمخيم هاي اخت الحسين تجمع شتات العيال والاطفال تمنع لحم واحد من هؤلاء ان يذهب الى المعركة الى ان جن عليها الليل. اقبلت تجول بالخيمة وقد افتقدت الرباب دارت حول الخيمة لم تجدها خرجت بعيدا عن الخيمة واذا بفارش يدور حول الخيمة. قالت من انت؟ قال سيدتي انا من عسكر عمر بن سعد امرني ان احرشكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها قالت ابعد عين ابي الفضل العراش انت الذي تتولى حراستنا. سألته هل رأيت امرأة؟ قال لا سيدتي لكن صار مروري على المعركة وسمعت أمين لعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ رباب متى خرجت؟ وجدتها جالسة وقد حملت جثة رضيعها أدنتها إلى ثديها وهي تقول بني صدري أوجعني وثديي درت علي. أقبلت إليك لعل فيك بقايا حياة وهكذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. شنو الذنب يا ابني اللي عملته الماء يحاضر ما شربت فلا بلغ الفطام لكم رضيعون. وطفل الشرط ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك.